قدم له خدمة لذريتها إن شاء الله يدخل الجنة. فإذا هاي جت الأصول المضافة خدمة لأولاد الزهراء إن شاء الله يسجلون إياها هناك. يعني هذا الرجل قدم خدمة الرجل الأصول المضافة ونفعها يعني فالتالي إن شاء الله. أعوذ بالله. لا لا هو يقول هي وحطها حتى من رؤيتها. طب هذا العلم ما تحمل يعني تحمل تأسس العلم الثاني. هل واحد فيهم هم يقول يا أبا هذا الشامون الشيعة الصحية تسأل له حتى خدمة علمه يعني. إن شاء الله. يا الله الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن أتى عبد الله بن الزبير قضاء الذي ترك الصلاة على النبي في خطبة الجمعة وهي جزء من وعده 40 جمعة. فبليش ما تصلي على النبي وآله؟ قال أرى خوف إذا صليت على النبي وآله تشمخ أنوثه فلهذا وهذا ما اريدهم يشيلونه غصبا عليك وعلى الخلاص. هذا حق من الله سبحانه وتعالى شرعت لهم وغيلة الزوطة يرجح كريمهم بالكلام كيفي؟ غصبا عليك واجب من غصب الاجتماع تكون باطلة لا ما تليه عليك إذا غصبا عليك إذا غصبا عليك إلا طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليه وسلم. يدخل في هذا المنصب وهو الأمر بالشيء مرتين. إذا ما مشتبه الأمر بالشيء مرتين يقول إذا تعلق الآن شنو هذا؟ قبل أن ندخل في البيان إذا تعلق الأمر بفعل مرتين المولى قال لك صلي وبعد شخص باطل قال لك صلي من غير ان يقصدهما مثلا الا فصلهما في وين فرض تدل على الجمع مثلا يلا بجكي فرضا وجكي مثلا او اي شيء اخر اذا فصل بينهما في وين فيدل على ما يريده الخيرات بس الكلام لو ما فصل بينهما امرين متعاقبين فهو يمكن ان يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الأمر الثاني بعد انتهاء الأمر الأول قال لك صل فصليت ثم قال لك صل فأكيد إذا يريد الصلاة مرة أخرى قال له شاف انتهاء الأمر الأول فالإعادة تدل على مطلوب جديد. فإذا كان الأمر الثاني إذا بعد انتهاء الأمر الأول فحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. والكلام هذا أن الأمر بشيء مرتين هل يقتضي الامتثال مرتين ام لا؟ هذا تسمية العنوان ان امر المولى لا قدر امر المولى بشيء مرتين فهل يقتضي الامتثال مرتين ام لا؟ كان خل نفتح محل النزاع. الشيء الاول اللي بدنا نفتحه ان الامر الثاني هل جاء بعد امتثال الامر الاول؟ اذا اكيد يحتاج امتثالا ثانيا لان الامر الاول فقط في الامتثال الاول فمن يؤمر امر ثاني جديد يعني يريد امتثال ثاني جديد. هذا الشيء الاول اللي يكون نقطه حول كثيره. الشيء الثاني قال الصوره الثانيه ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول. قال لك صلي وقال لك صلي فمن دون ان تقسم بينهما بامتثال فهل يحمل الامر الثاني على انه تاكيد للاول ام يحمل على انه تاكيد لامر جديد؟ فإذا كان تأكيديا إذن المأمور به واحد وهذا الأمر الثاني مجرد تأكيد وإلفات نظر وإعادة التفكير بالأمر الأول. إذا كان تأكيديا وإذا كان تأكيديا يعني يؤسس أمرا جديدا غير الأمر الأول فعندئذ عليك امتثاليا. يقول ماذا أصبنا هذا الأمر الثاني؟ إذا لم يتخلوا المشكلة إذا تخلوا ماذا أكيد يحتاج امتثالا ثانيا كما فرضا الحدود. لو شخص ارتكب ما يوجب الحد وارتكب ما يوجب الحد وارتكب ما يوجب ولا يتعدد عليه الحدود عليه الحد واحد فعلا ولا
لكن إذا ارتكب ما يوجب الحد أقيم عليه الحد، فارتكب ما يوجب الحد أقيم عليه الحد، ما استحل لهما الحد فانكر الحد عليه. معناته إذا استحل لهما انتفاء هو الأمر الثاني أكيد يحتاج انتفاء الثاني. إذا لم يتخلى المختفى فهل الأمر الثاني تأكيد الأول أم تأكيد بأمر جديد؟ قال وحينئذ يقع الشك وينفتح الكلام وباب السؤال في وجوب امتثاله مرتين بحسب تعدد الأوامر أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. وهذا يكون الكلام متفرع عن خلاف مبدأ الحديث أنه ما هو فهمك للأمر الثاني، هل تفهم منه تأكيدا لأمر جديد وعليك امتثال جديد، أم تفهم منه تأكيدا للأمر الأول؟ فإذا ليس عليك إلا أن واحد. يقول ولتوضيح الحال وبين الحق في المسألة نقول إن هذا الخلق له أربع حالات معقولة على نحو القسمة الثنائية الحاصرة. نقول هل أمرين هذين هل هما مطلقان أم فيهما تعليق؟ صح، فيهما تعليق يعني في شرط معلق على الشرط. هذا التقسيم الأول، هل الأمران مطلقان أم فيهما تعليق؟ وإذا كان فيهما تعليق هل أحدهما معلق أم كلاهما معلق؟ وإذا كلاهما معلق فهل معلقان على شرط واحد أم على شرط مختلفين؟ هذه القسمة الثنائية تريد أخرج الأربع صور التي يعد من المسائل من كل قسمة ثنائية حتى يكون النواب أنه أمران، الأمران لا يخلو حالهما، إما مطلقان وإما فيهما تعليق. إذا مطلقا هي الصورة الأولى، وإذا فيهما تعليق هل التعليق فيهما معا أم في أحدهما تعليق وفي الآخر ليس فيه تعليق؟ خذنا الصورة ما في أحدهما تعليق، نجي فيهما تعليق، هل معلقان على شيء واحد أم معلقان على شيء متلاين؟ هاي الصورة الثالثة والرابعة، فصار بالمجموع الثالث أربعة. كل واحدة بعد هذا التقسيم كل واحدة راح تشوف واحدة أنه هل يتطلب امتثالا ثانيا في الأمر الثاني أم لا، كل واحدة يقول لها حكم لحقها. وهكذا ينتظر ينطح المطلب وتشكك في رأسه، تشكك في رأسه لا هو اللي يجيب ما منطحه وأنت لا، أول ما تنطح المطلب وتوضح أمامك هل تشوفه هو يقول لك أنا حكمي كذا. بس ورا ما نفتح المطلب تشوف الصورة بعطوك تدخل صورة الصورة الأولى. وكلامنا وين؟ قلنا الأمرين اللي لم يتخللهما امتثال، لأنه أمرين استخدم امتثال من فيهما لا يتطلب امتثال ثاني. أصر لأن يكون الأمران معا مطلقين غير معلقين على شر، كأن يقول المولى مثلا صلي ثم أردفه قال صلي، قال فإن الصاحب حرفا هكذا يفهم العرف ويستطيع أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد اللي المولى بناء ما اسمحت في الأمر الأول فهي يأكد عليه عادة من جديد هيك يفهم العرف، وعليه فالمطلوب منك امتثال واحد لأن الثاني يكون تأكيد للأمر الأول.
هذا في موضوع واحد وحال واحد صلي صلي مثلا
شو؟ إيه قال صلي
آية أخرى مو الآية وآية أخرى
مثلا أصول مو شيء هاي احنا في كتاب الله
مثلا
ليكن
مثلا أدي الزكاة مثلا قدر آية أدي الزكاة
ايه نفس الشيء هو حال عنه هو مثلا كفارة مثلا آية شو
نعم
وقال لك صلي صلاة الآية شافت ما تنس مثلا قال لك صلي صلاة الآية هذا شو احنا التأكيد الأمر الأول لو معنا صار فلاس يعني عليهم
تأكيد
شو ما دام يكون مطلقا يحمل على التأكيد لأن صار كفت الأمر الأول ما قلنا لو كفت الأمر الأول وشافت صلي صلاة الآية ومع ذلك يقول لك صلي صلاة الآية يعني يريد صلاة ثانية، أما إذا شاف ما كفت الأمر الأول وعاد الأمر يحمل على التأكيد. هذا السبب في داخل دنيا عرفي لكن هو يستدل شيء من الكرامة. قال لأن الطبيعة الواحدة وهي المأخوذة من المادة وقلنا صيغة تفعل فيها مادة وهيئة، فالطبيعة من الذي يشير إليها؟ المادة اللي يسويها متعلق الأمر، أما الهيئة هي الأمر المقبوضة تفعل فيها تدل على الوجود، والماس تدل على المتعلق مع الوجود. يعني إذا تفعل دارة تتعلق بصري، دارة الانجازي، دارة الخصص، دارة الحس، الهيئة تدل على الحكم في الجميع والوجود، لكن ما هو متعلق بالوجود بأخبر الماس. فيقول لأن الطبيعة الواحدة وهي المادة الموجودة في صيغة افعل اللي هي الصاد واللام صلي، طبيعة الصلاة، يفتح يتعلق الأمر بها. يعني والأمر شنو غريب يخرجها من العدم إلى الوجود؟ ففي الأمر الأول هي هذا الكاتب يخرجها من العدم إلى الوجود، بعد الأمر الثاني يصير له ما إلى مبرر ما إلى داعي. ها أو هنقول هجة أنك إذا وفرت العلة الكافية لأجل إخراج المعلوم بعد تجي تقطع علة ثانية ما له معنى. قال لأن الطبيعة الواحدة يستحق تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين. كذا كانت نفس الطبيعة ما له معنى تعلق أمرين، لأنه تحت الحاصل يكون أمر الثاني وله. بل لو كان عنده امتياز في البين بين الطبيعتين، يعني طبيعة الأمرين، قال ينتظر أمر الثاني تأتيكيا. لكن إذا بدون امتياز بين الطبيعتين، بين متعلقي الأمرين، فبعد شنو فائدة أن يكون تأتي في الأمر الثاني؟ ما له معنى. فلو كان الثاني تأتيكا غير مؤكد للأول لكان على الأمر تقييد متعلقي، فحتى يكون كلام له معنى ولو بنحو مرة أخرى. وقال بالأمر الأول صلي ثم تقول صلي مرة أخرى حتى يكون مبرر الامر الثاني. اذا كنت تاتيك فمن عدم التقييد وظهور وحده المتعلق بالامر الذي هو طبيعه الصلاه يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التاكيد، وان كان التاكيد في نفسه خلاف الاصل وخلاف ظاهر الكلام لو كلي ونفسه. مقتضى الاصل ان تتعدد الاوامر تتعدد المامورات فيها، كما ياتي ان شاء الله مطلب الى تعدد الاسواق تتعدد المقتضى. يجي المطلب لو بعد ما يجي بعد تداخل ما يجي. فالمفروض على القاعده ان اذا تعدد الاوامر تتعدد، ولكن هنا احنا بعد ما اذا اكو ظهور في شيء بعد ما نقول مقتضى الاصل ما هذا. مقتضى الاصل اذا ما استظهر الشيء ارجع الى الاصل. اما اذا هنا استظهر من تكرار الكلمه بنفس الشيء من دون اي امتياز بين الكلمتين، فعندئذ استظهر انه تاكيد الاول. فمع الاستظهار بعد ما عجبت لي ان مقتضى القاعده انه اذا تعدد الامر كن يتعدد الانكسار. انا اذا استظهر الشيء بعد ما اقوم على بجريان مقتضى الاصل. عندما نأتي بالوصول عندما ما في استظهار او عندما نشوف أقول لك مقتضى الأصل كذا. وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل، يعني الأصل في تعدد الأوامر هو التأكيد، أما التأكيد هو خلاف الأصل. صحيح خلاف الأصل خلاف الأصل، لكن نحن الأصل شكله في بعض مقتضاه. وأنا أستظهر هنا في الصورة الأولى من تكرار الأمر في نفس المتعلق ومن دون أي امتياز التصفر من التأكيد، فمع الاستظهار ما معنى التمسك بالأصل. الصورة الثانية أن يكون الأمران معا معلقين، وهذه فيها صورتان معلقان على شرط واحد، هاي الصورة الثانية، أم معلقان على شرطين متباينين، هاي الصورة الرابعة. فأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوفى، ثم قال إن كنت محدثا فتوفى، يكرر نفس الحلقة. يقول هذا الصورة هذا يحمل على التأكيد لنفس المعنى، وهو أن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق لها صلاة في الكلام فيها. بل هنا لعله أولى يقول بالتأكيد. ليش؟ لأن إذا هناك حنكون دليل واحد وهو أن الطبيعة الواحدة يستحيل، هنا دليلان وهي وحدة الشرط. هذا الطريقة الثانية على أنه المتعلق واحد، يعني الشرط واحد متحد والمتعلق مثلا قد يكون هنا أولى. يقول في هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد وحي ما قلت في الحالة الأولى بلا تفاوت من أن تكرار أمرين من دون تمايز بين المتعلقين بين الطبيعتين يكون له أو يستحيل تعلق الأمرين بها، لأن الأمر الأول كان صالحا للبعث والتحريك، فالأمر الثاني شن يكون بعد يبعث لماذا؟ الأمر الأول كان الصورة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل هذا هو مطلق ما معلق. الأمر الثاني قال إن كنت جنوبا معلق على الحدث على الجنابة فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد. قال ليحدث المأمور به ظاهرا مثل الكلام الجنابة الصورة الأولى، فما دام المأمور به وهو الغسل واحد فإذا الطبيعة واحدة يستحيل تعلق أمرين بها، يبقى كل شيء واحد. أنه الجديد هنا أنه بما أن الأمر الأول مطلق والثاني مقيد فمفترض هنا على الأصول حمل المطلق على المقيد. لو قلنا في آية تحرير رقبة ثم في آية أخرى فالرقبة مؤمنة، لو أن تحرير مطلق الرقبة على المؤمنة هذا هو حمل التقييد، وإلا هي رقبة رقبة على الإطلاق تكرر. غير أن الأمر المطلق وهو هنا مثال التسجيل غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد إن كنت جنوبا كالمقيده، فهذا اغتسل مو مطلقا اغتسل بأي سبب كان، وإنما إن كنت جنوبا. الصورة الرابعة أن يكون أحد
على الأمر المأمور
به، ففي هذه الحالة أيضا يكون مطلوب واحدا واغتسل لوحدة المأمور به ظاهرا، ظاهرا نستظهر أن المأمور به واحد اغتسل هناك واغتسل هناك، المأمور به واحد. الوحدة هاي مانعة من تعلق،
المانعة
هي المانعة صفة للوحدة،
المانعة
لا لا المانعة بس يقول المانعة الوحدة هاي نفس ما قلنا في الصورة الأولى، الوحدة هاي بالمأمور به شلون قلنا نفي أن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها، فهل وحدة هاي استظهرناها وحدة المأمور به تمنع المانعة تمنع هذه الوحدة من تعلق الأمرين به، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه. الصورة الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة فقط دون الحالات الثلاثة في كلها حملناها على التأكيد، بس الحالة هاي يحمل على التأكيد باختلاف الشرط، ما دام اختلف الشرط فيحصل الكلمة، وإن كان هو بالهيئة واحد اغتسل اغتسل هذا كان يتعدد معنى لأجل الجنابة اغتسل ولأجل مس الميت أما اغتسل، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، ويبعد جدا ويبعد جدا مع تعدد الشرط يبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. أما التأكيد فلا معنى له، في أكيد من اختلفات خليه يكون جنوبا ولا لا، لأن التسميت بعد التأكيد والتسميع حمل على التأكيد له، كما أن استظهار أن يكون المطلوب واحد أيضا بعيد ما لأنه مختلف الشرط، كان قصر لكننا من الخارج نعلم أنه من كان مجمدا ومتميتا عليه أصل واحد، شلون تقول ان هذا امر تاسيسي وعليه ان يمتثل مرتين؟ يقول لك هذا شيء اخر، هو مطلوب ان يغتسل غسلين، لكن ورد دليل على انه اذا انسان طلب عده اغسال يمتثله غسل واحد، هذا دليل غير مبحثنا، والا مقتضى القاعده ان مس ميتا عليه غسل، اجنب عليه غسل، هذا مقتضى القاعده، لان هذا لا يعد نقضا عليه، وإنما أجد بالخاص الأغسال الوضوء أن ولا تحددت الأسباب أجزاءه غسل ووضوء واحد، أنا ما حملناه على التأكيد ولا على التأكيد الدليل الخاص، لذلك فقد مثلا ما في دليل على التداخل، كما لو قال إذا أفطرت يوما من شهر رمضان فكفر، وإذا أفطرت يوما من قضاء شهر رمضان فكفر، واذا حلفت بيمين فكفر فالكفارة عنه اذا حددها وانت حددت الشروط فينهر ان المطلوب متعدد ولا دليل على انتداقه كما في الاخطر فعليك ان تتعدد. احنا عندما ادعوا غسل واحد بدليل خارج عن هذا المطلوب وهو التداخل، لذلك لو ما سجل التداخل يجب عليه التعدد. يقول وعما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد مطلوبين فهو ممكن، ولكنه ليس لاجل اننا حملنا الامر الثاني على التاكيد، لا، ولكنه ليس من باب حمل الامر الثاني على التاكيد، وانما لا من باب دليل خاص خارج اصلا، بل لا يفرض، لا يفرض منه تداخل. هو معنى التداخل شنو؟ يعني كان عليك تكليفان فتداخلا. يقول اصلا هي كلمه التداخل ماخوذ في مفهومها انه كان عليك انتفالات، لكن المولى تخفيفا عنك ورحمه منك داخلهم، فلو حمل على التاكيد لما كان معنى لكلمه التداخل. اذا هو التاكيد يعني امر واحد، فوين التداخل؟ وهو يقول كلمة تداخل متضمنة في مفهومها يعني عليك أمران امتثالا، بل لا يفرض التداخل إلا بعد فرض التأكيد وفرض أن هناك أمرين يمتثلان معا في فعل واحد، ولكن التداخل على كل حال كما سيأتي إن شاء الله تعالى خلاف الأصل، وإلا الأصل يقتضي أنه إذا تعددت الأسباب تتعدد المسببات. ولا يصار إليه إلا بدليل خاص كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجري عن كل غسل آخر وكذا. مطلب جديد، دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. لو المولى أمر الشخص قال لكل فلان يفعل كذا، ففلان الثاني من يستلم أمره؟ من هذا الآمر الأول؟ المأمور الأول، وأصدر المولى المأمور الأول اللي هو الآمر الثاني. أكو آمرين ومأمورين، آمر أول المولى وآمر ثاني، هذا اللي أمر المولى أن يأمر ثالث، ومأمورين، مأمور هذا واحد الأول ومأمور ثاني، ثالث مأمور، أنه آمران ومأموران، إيش قد مجموعهما؟ أربعة ثلاثة طلعوا. لا أنا أريد عدد الخارج، ما أريد الاعتباري. لا أنا حدورته يعرف الاعتباري، هذا العرف من السئلين لا خوش حدورة. ها؟ أي فإذا استعمل أقول لآمران ومأموران الشيخ أربعة، بس هو ثلاثة خارجين خوش حدورة، فإن اختبت من حدورة أخرى يقول له والدان وولدان خوش حدورة، والدان بعد أن قربنا هاي صار واضح الآن، والدان وولدان اقتسما ثلاث تفاحات فأخذ كل واحد تفاحة كاملة من دون
الجد.
فالأب ولد بلحاظ الجد ووالد بلحاظ الابن، فهم خارجين ثلاثة وإن كان بحسب العناوين أربعة، لكن أحدهما بالاعتبار له حيثيته مثل ما تفضل الشيخ في هذا العام في الأول على حيثياته، فذول الوالدان والولدان جد وأب وابن، وهما أبوان وولدان وهما ثلاثة خارجين اقتسموا ثلاث تفاحات كل واحد تفاحة واحدة. وهنا آمران ومأموران، هذا المطلب، آمر أول أمر شخص قال له أمر فلان، فالثاني المأمور الثاني من يستلم أمرا؟ من الأمر الأول؟ لو من الأمر الأول من الأمر الثاني؟ يريد نشوف هل يجب عليه الامتثال لولا؟ إذا كان أمره يستلم من الأمر الثاني فإنه لا يجب إطاعته، وإذا من المولى الأول يجب إطاعته. فدلالة الأمر بالأمر على الوجوب، على يا وجوب، على الوجوب على المأمور الثاني. نكمل العنوان، دلالة الأمر بالأمر، يأمر بأن يأمر، دلالتها على ماذا؟ على الوجوب بالنسبة للمأمور الثاني. هل تدل على الوجوب على المأمور الثاني لو ما تدل؟ قال إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل هل هو امر للمأمور الثاني بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ لانه بس الامر الاول مولا تجب طاعته، الامر الثاني عبد مثله ليس مولا حتى تجب طاعته. وهكذا يمكن فرضه على نحوين، ان يكون المأمور الاول اللي هو الامر الثاني على نحو المبلغ لامر المولى الى المأمور الثاني، مجرد واسطة في داخل الامر، مثل ان يأمر رئيس الدولة وزيره ان يأمر الرعية عنه بالبعد، فالامر متوجه من رئيس الدولة الى الرعية، بس جعل الوزير واسطة، فهذا الرعية ما له حق يقولون احنا علينا ان نطع رئيس الدولة، الوزير امرنا واجب علينا طاعة الوزير، يقولون هو هذا الامر صادر من رئيس الدولة لكم مباشرة، وانما هذا مجرد واسطة في التدبير، فهذا امر بالامر، لكن المأمور الثاني كان امر مباشرة من الامر الاول. وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف، لانه لا يشك احد في ظهوره في وجود الفعل على المأمور الثاني، وكل اوامر الانبياء هكذا، كل احنا جاءنا ما تجى الامر الا مباشرة، وانما الله تعالى يأمر رسوله ان يبلغنا خلاص، والاوامر نعتبرها من الله الا مباشرة. الثاني ان لا يكون المأمور الاول على نحو المبلغ، مو بس واسطة، لا، وانما لو فتحية مأخوذ على نحو الموضوعية، قولت مو على نحو الطريقية، لا ايش
على نحو المبلغ،
لا ايش وما قرأته هو الصحيح، أن لا يكون، والنحو الأول كان أن المأمور الأول عبث على نحو المبلغ، لكم الله أمرني أن أقول لكم صوم رمضان واجب، كل دور ما لي فلنغذكم اللهم فشك التحب رسولي، فكأن الأمر من الله مباشرة إلى الله. فالمأمور الثاني يعني الأمر الثاني لكن مجرد مبلغ، فهذا لا يشك احد بان الاوامر موجهه من المولى الاصلي الى المامورين. النحو الثاني لا، ليس المامور الاول على نحو المبلغ والقبل، ليس واسطه مجرده، لا لا، بل هو مامور ان يستقل في توجيه الامر الى الثاني من قبل نفسه. يعني هذا الامر الاول كانه خاطب الى وامره، فامره مأخوذ، وعند اذن امره بس متعلق هذا الامر شنو؟ ان يامر غيره. فالمولى نامر لان يامر هذا فقط، بس متعلق الامر ان انت تامر غيرك. فهمتوا شلون؟ فهذا اذا مخاطب ومامور فعلا هذا، وليس مجرد واسطه في الدولة. المولى ما لي شغل بدولة، انا لي شغل فيك، انا دا امرك لك. تارة عمرك صلي، تارة صوم، تارة تزكي، هذا امر شنو؟ امر لك ان كل فلان ان يقول كذا، فمتعلق الامر ان تامر غيرك، انا امرك لك شغل وياك. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا مامور به مباشره وليس فقط في التبليغ، لكن له صورتان طبعا. قال ألا يكون المأمور الأول فقط على نحو المبلغ المجرد، مجرد واسطة لا شأن له ولا اعتبار ولا علاقة له، لا لا، بل هو مأمور أمر متوجه إلى أن يستقل، فمتعلق الأمر هو الأمر الأول إليك متوجه، بس متعلق هذا الأمر أن تنبعد لتأمر غيرك، كالأمر الوارد في الأحاديث مروا صبيانكم للصلاة بالسبعة، الأمر متوجه إلى الآباء، والأمر هو من المولى للصبيان، بس اتخذ الآباء كواسطة، لا، وإنما لهم حيثية الآباء، نريد أن نأمركم أنتم حتى تعرفون أساليب التربية شنو، حتى مثلا تعملون بما يجب عليكم اتجاه أبنائكم، فهو المأمور به الأمر مو الصبيان، وهذا مجرد واسطة مبلغة. لا هو ولي الامر هو المخاطب بالامر، بس متعلق الامر ان يامر صبيانا بالصلاه في الصلاه. يقول وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه انه هل هو على النحو الاول ام على النحو الثاني. يقول والمختار ان مجرد الامر بالامر ظاهرا عرفا في وجوده على الثاني، يعني انه يحمل على ان هذا مجرد واسطه ومبلغ وليس له خلفيه ماخوذه بنظر الاعتبار، لكنه ليس نلقي بكلامك على عوائمه كما يعبرون، لازم نستدل. قال وصريح ذلك.
يا ارحم الراحمين.